نحمد الله أن جعلنا من أهل السنة والجماعة الذين يعتنقون ما جاء عن الله ويتقبلون ما جاء في كتاب الله، والذين هداهم الله وسددهم وأرشدهم، والذين يتمسكون بالنصوص وبالأدلة ويعملون بالكتاب والسنة ويكون مرجعهم إلى الأدلة القوية، والذين نزحوا معتقدهم عن البدع والمحدثات. ولا شك أن من البدع بل من أشدها الطعن في ما قالته السنة وحملتها وهم الصحابة، الطعن فيهم، وذلك لأنهم الواسطة بين الأمة وبين نبيها، وهم الذين تحملوا السنة والشريعة الإسلامية وبلغوها لمن بعدهم، ولم يكتموا منها شيئا، ولم يغيروا ولم يبدلوا ولم يزيدوا ولم ينقصوا. فلأجل ذلك فضلهم على الأمة كبير، ولأجل ذلك إحسانهم عظيم، ولأجل ذلك اتفقت الأمة من أهل السنة على تزكيتهم وتعديلهم وعلى إنكار قول من طعن فيهم أو بدع أو شنع. اتفق أهل السنة على أن الصحابة كلهم عدول، فيكفي في تعديل الراوي أن يكون من الصحابة. إذا روي حديث ثبت أن راويه صحابي ولو كان مجهولا، لكن ثبتت صحبته قبلت روايته، وذلك دليل على أنهم عرفوا مكانة الصحابة وعزانتهم. ولا شك أن الصحابة يتفاوتون في الفضل، وقد ذكر الله تعالى شيئا من تفاوتهم بقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فأخبر بأن المتقدمين منهم الذين قبل الفتح أنفقوا وقاتلوا أفضل من الذين لم يسلموا إلا بعد الفتح، ولم يقاتلوا ولم ينفقوا إلا بعده، ولكن وعدهم جميعا بالحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، الثواب الحسن والجنة والجزاء الأوفى عند ربهم، وذلك ثناء كبير. وكلا وعد الله الحسنى من يدرك هذه الفضيلة، وكلا وعد الله الحسنى. ومع هذا الثناء عليهم تسلط عليهم هؤلاء الأعداء من الرافضة، وسددوا سهام الطعن نحوهم، بل سلطوها على خيارهم وأفاضلهم وأشرفهم، وهم الخلفاء الراشدون. وقد تقدم شيء من سيرة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ولا شك أنهم هم الخلفاء الراشدون الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فإن أولى من يدخلهم خلفاؤه الذين تولوا الأمر بعده، فأول من تولى بعده أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين أوصى باتباعهم واستجاب منهاجهم، وهم من الذين شهد لهم بالجنة شهادة عظيمة، شهد لعشرة من الصحابة فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة بن عبيد الله في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة وأبو عبيدة وأبو عامر بن الجراح في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة هؤلاء العشرة المشهود لهم في الجنة. كذلك في حديث أبي موسى لما كان بواب النبي صلى الله عليه وسلم في القصة التي مرت بنا يقول فاستأذن أبو بكر فقلت على رسلك فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا أبو بكر يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة فجاء وجلس إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء عمر فقال أذن له وبشره بالجنة ثم جاء عثمان فقال أذن له وبشره بالجنة ألا بلوى تصيبه فبشره بالجنة ولكن أخبره ببلوى هذه البلوى هي ما حصل عليه من الثوار الذين ثاروا عليه وحاولوا خلعه إلى أن انتهى الأمر بقتله رضي الله عنه. لا شك أنه أحد الخلفاء الراشدين امتدت خلافته 12 سنة اتفق على خلافته الصحابة ولم يشد منهم أحدا فصار هو ثالث الخلفاء الراشدين له فضائل ومزايا رضي الله عنه لو لم يكن إلا أنه صهر النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته الأولى رقية وماتت سنة 2 ثم زوجه ابنته الثانية التي هي أم كلثوم وماتت أيضا في سنة 8 أو نحوها وقال لو كان لنا ابنة ثالثة لزوجناها عثمان ومن ثم عرف بالنورين أي ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك مدح الكلذاني في عقيدته بقوله قالوا فتعرفهم فقلت مجاوبا من بايع المختار عنه باليدين سهر النبي على ابنتيه ومن حوى فضلين فضل تلاوة وتهجد أعني ابن عثمان أعني ابن عفان الشهيد ومن حوى من دعي في الناس للنورين سهر محمد فهو للنورين. ومن فضائله أنه الذي جمع القرآن بعدما افترق الناس فيه وكادوا يختلفون فكتب القرآن ونسخه في هذه المصاحف وأرسلها إلى الناس حتى يقتصروا عليها فاتفق الأمة على الاقتصار على هذا المصحف ويسمى المصحف العثماني أو الرسم العثماني. ومن فضائله رضي الله عنه أنه كان يقطع الليل كله تهجدا طوال ليله وهو يتهجد ويصلي حتى ذكروا أنه يختم القرآن في كل ليلة يختمه في تهجده وذلك دليل على اهتمامه بالعبادة. يقول الذين مدحوه رحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا يقطع الليل يعني يقطع الليل كله في التسبيح وفي القراءة وعبر بالتسبيح عن الصلاة. مر بنا أيضا أنه رضي الله عنه تستحيي منه الملائكة في الحديث الذي مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة جالسا في حجرته وقد أبدأ ركبتيه وساقيه فدخل أبو بكر وهو على تلك الحال ثم دخل عمر وهو على تلك الحال فلما دخل عثمان استوى جالسا وستر ركبتيه وساقيه فقيل له لماذا جلست بعدما كنت على تلك الهيئة فقال ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة وقيل إنه كان حييا لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحال لا رجع ولم يجلس على جلسته وعلى ولم يجلس معه على تلك الهيئة فلأجل ذلك استوى النبي عليه الصلاة والسلام جالسا لا شك أنه رضي الله عنه كان من أجلاء الصحابة وسابقيهم في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة على أحد فاهتز الجبل فقال اسكن أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد أو وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان فجعل أبا بكر صديقا وعمر وعثمان شهيدين وتحقق ذلك فإن كل منهما قتل شهيدا وهذا شهادة منه صلى الله عليه وسلم لعثمان بأنه من الشهداء ولما قتل مظلوما قيض الله له من ينصره استنبط ابن عباس من قول الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يشرك في القتل إنه كان منصورا فقال إن عثمان قتل مظلوما وإن أولياءه الذين يطالبون بدمه معاوية ومن معه هم الذين ذكر الله أنهم منصورون فقال فلا يشرك في القتل وبكل حال لا مجال للطعن فيه من طعن في خلافته أو طعن في عدالته فقد طعن في الإسلام وفي حملة الإسلام.
قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أي ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنهما لما قتل عثمان وبايع الناس عليا صار إماما حقا واجب الطاعة وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة كما دل عليه حديث سفينة المقدم ذكره أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء وكانت خلافة أبي بكر الصديق 2 سنة و3 أشهر وخلافة عمر 10 سنين ونصفا وخلافة عثمان 12 سنة وخلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه 4 سنين و9 أشهر وخلافة الحسن 6 أشهر وأول ملوك المسلمين معاوية وهو خير ملوك المسلمين لكنه إنما صار إماما حقا لما فوض إليه الحسن بن علي رضي الله عنهما الخلافة فإن الحسن رضي الله عنه بايعه أهل العراق بعد موت أبيه ثم بعد 6 أشهر فوض الأمر إلى معاوية، فظهر صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله بين وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والقصة معروفة في موضعها، فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه لمبايعة الصحابة سوى معاوية مع أهل الشام، والحق مع علي رضي الله عنه، فإن عثمان رضي الله عنه لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبير، وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال، وقويت الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض ممن بعدت داره من أهل الشام، ويحمي الله عثمان أن يظن به الأكابر ظنون سوء، ويبلغه عنهم أخبار منها ما هو كذب ومنها ما هو محرف ومنها ما لم يعرف وجهه، وانضم إلى ذلك أهواء وأقوام يحبون العلو في الأرض. وكان في عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه، ومن تنتصر له قبيلته، ومن لم تقم عليه حجة بما فعله، ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله. ورأى طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم ويقمع أهل الفساد والعدوان، وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه، فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة والزبير، وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين. ثم جرت فتنة صفين لرأي وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم أو لا يتمكن من العدل عليهم وهم كافون، حتى يجتمع أمر الأمة، وأنهم يخافون طغيان من في العسكر كما طغوا على الشهيد المظلوم. وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته، ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه، فاعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم، بطلب الواجب عليهم بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب، ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده مما يسوق. فحمله ما رآه من أن الدين إقامة الحج عليهم ومنعه من الإثارة دون تأليفهم على القتال، وقعد عن القتال أكثر الأكابر لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة، ولما رأوا من الفتنة التي سربوا مفسدتها على مصلحتها. ونقول في الجميع بالحسنى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والفتن التي كانت في أيامه قد صان الله عنها أيدينا، فنسأل الله أن يكون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه. ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها، فقال: ادعوني عليا. فأتي به أرمد، فبصق في عينيه ودفع الراية إليه، ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي.
الخليفة الرابع هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو الذي تتولاه الرافضة وتدعي أنه الخليفة الأول وأن الخلفاء قبله مغتصبون. أما أهل السنة فيقولون إنه آلت إليها الخلافة بعد قتل عثمان، لما كان في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه اتهم باتهامات لا أساس لها، وكان من نهايتها أن ثار عليه ثوار من العراق ومن مصر واجتمعوا كثيرا وحاصروه إلى أن آل الأمر بقتله رضي الله عنه مظلوما. ولما قتل لم يكن هناك أولى بالخلافة من علي، فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قريبه، وهو صهره، زوج ابنته، وهو أبو الحسنين اللذين هما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله فضائل كثيرة حتى كان لا ينافس فيها. ذكروا أن من فضائله لما خالفه معاوية ولم يبايعه كما ذكر الشارح، واستقر معاوية في الشام وعلي في العراق، كتب إليه معاوية كتابا يذكر فيه فضائله، أنه كاتب الوحي وأنه خال المؤمنين، أي أخو أم المؤمنين التي هي أم حبيبة ونحو ذلك من فضائله، وأنه الذي جاهد وفتح الفتوح. ذكر ابن كثير في تاريخه أنه قال يفخر علي ابن فلانة، ثم أمر أن يكتب أبياتا يذكر فيها فضائله، يقول فيها محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد زوجي وعرسي، مسوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم وله سهم كسهمي، سبقتكم إلى الإسلام طرا، صغيرا ما بلغت أوان حلمي. هذه من فضائله، ولا شك أن له فضائل صحيحة، ولكن الرافضة زادت جعلت له فضائل أكثر من هذا، حتى رفعوه عن قوله وأعطوه ما لا يستحقه، وصفوه بصفات أكبر من صفة النبوة، وجعلوا له مكانة تفضله على مكانة الخلفاء قبله بل ومكانة النبوة. وأما أهل السنة فاعتدلوا فلم يصفوه إلا بالصفات التي وردت له وبالفضائل الثابتة الصحيحة التي تميز بها، لما كان بهذه المثابة رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أنه أولى بالخلافة بعد عثمان، فتمت له البيعة، وكان ذلك في وقت الحج في سنة 35 من الهجرة، وكان الحجاج الذين بمكة قد غابوا عن الفتنة التي هي قتل عثمان. ولما انتهوا من الحج وأرادوا أن يقبلوا إلى المدينة جاءهم الخبر أن الثوار قد قتلوا عثمان، وكانوا يعرفون أفرادا من أولئك الثوار من أهل العراق، فعزموا على أن يقاتلوهم، وقالوا لا يقر لنا قرار حتى نقاتل قتلة المظلوم قتلة عثمان. كان من أولئك الحجاج طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعائشة رضي الله عنهم، فتوجهوا إلى العراق من مكة ولم يأتوا إلى المدينة ولم يبايعوا عليا في من بايعه، ومعناه أنهم قد شقوا العصا وأنهم قد جعلوا في المسلمين خللا. وكان يحب أنهم أتوا إليه وبايعوه كما بايعه غيرهم، ثم بعد ذلك يسير معهم في قتل وقتال أولئك الثوار. ولكن قضي الأمر، توجهوا من عندهم من مكة إلى العراق، فلما سمع بأنهم توجهوا ساءه ذلك، وسار بمن معه في أثرهم ليردهم إلى الطاعة، وشق عليه أن يخالفوه وأن يقع اختلاف في الأمة، وأحب أن تجتمع الأمة عليه وعلى إمام واحد حتى يكونوا يدا واحدة على الثوار. وهكذا رأى رضي الله عنه توجه إلى العراق ومعه جموع كثيرة من أهل المدينة الذين طاوعوه والذين بايعوه. وصلوا إلى العراق إلى الكوفة، وتقابلوا هم وأهل الحج الذين جاءوا من مكة، ومعهم عائشة، وكانت على جمل لها مشهور. ثم تقابلوا وكادوا أن يصطلحوا على أنهم بعد الصباح يمسكون قواد القتلة ويقتلوهم. ولما باتوا على ذلك لم يبق إلا الصباح، كان قتلة عثمان أشرافا وأكابر وسادة ولهم شرف في قومهم، فقالوا لا يمكن أن يقتل فلان ويقتل فلان ويقتل فلان. فكان من حيلتهم أن قالوا إذا كان آخر الليل فقوموا وقاتلوا، ابدأوا بالقتال حتى تنشب الحرب وحتى يختلف هؤلاء وهؤلاء. ففعلوا ذلك في آخر الليل، ولم يدر من أثار الحرب الذين أثارها هم قتلة عثمان. وقعت الواقعة، وقعت وقعة شنيعة، وقعة كبيرة، قتل فيها عدة من الألوف المسلمين، عدة ألوف، منهم طلحة ومنهم الزبير رضي الله عنهم، وأكثرهم أو كلهم إلا نادرا ليسوا من الصحابة، وما زالوا يقاتلون النهار كله والصيف يعمل فيهم، وعائشة رضي الله عنها على جملها في وسطهم، وكان يأتي أصحابه الذين جاءوا معه يمسكون الجمل بخطامه، وكلما أمسكه أحد جاء ثاني وقطع يده حتى قطعت أكثر من 20 يدا تمسك بذلك الخطام. فرأى علي أن يعقر الجمل فقال أقروا الجمل فإنهم يدورون حوله. فلما أقروا الجمل سقط الجمل وسقطت عائشة في أوزجها. فعند ذلك أمر علي أن تحاج إلى رحل المسلمين، وانتهت الحرب بذلك وتوقفت وانهزموا. فانتهت هذه الحرب معركة شديدة سببها قتلة عثمان، وتمت البيعة منهم لعلي ولم يبق خلاف. وبعد ذلك بقي أهل الشام بقيادة عثمان معاوية، وذلك لأن معاوية هو ابن أخي عثمان أو ابن عمه، أسف لقتله وأسف أهل الشام، وصاروا يبكون بكاء شديدا على ما سمعوا وعلى ما نقل إليهم من الشناعة والبشاعة، وصاروا يجتمعون في المساجد ويقسمون أن يأخذوا بثأر عثمان مهما حصل الأمر. فعند ذلك جمعوا جموعا أكثر من 100,000 وتوجهوا قاصدين العراق لأجل مقاتلة أولئك الثوار. اجتمعوا في موضع يقال له صفين. جاء علي وأهل العراق في أكثر من 100,000، وجاء هؤلاء كذلك وتقابلوا وأرادوا أن يصطلحوا بينهم، ولكن لم يحصل الاتفاق، وذلك بعد أن اختاروا حكمين واختلف الحكمان. عند ذلك نشبت الحرب واستمرت أياما، منها ليلة شديدة فيها القتال تسمى ليلة الهرير. لما انفصلت الحرب بعدما كاد أهل العراق أن ينتصروا، رفع أهل الشام المصاحف وقالوا ندعوكم إلى كتاب الله، ندعوكم إلى كتاب الله. فعند ذلك تركوا القتال بعدما قتل منهم 10,000 من هؤلاء ومن هؤلاء. رجع أهل الشام إلى شامهم وهم متقوون، ورجع أهل العراق إلى عراقهم وفيهم شيء من الاختلاف والفشل. وانفصلت منهم طائفة سموا بالخوارج، وقالوا لعلي أنت حكمت الرجال، يعني لما اختار حكما من الرجال. وثاروا عليه وهم الخوارج الذين غزاهم في النهرواني وقاتلهم وقتلهم. والحاصل أن علي رضي الله عنه تمت بيعته وتمت خلافته ولايته في العراق وفي الحجاز وفي خراسان وفي اليمن وفي أكثر البلاد ما عدا الشام ومصر والمغرب، فهذه تحت ولاية معاوية. وذلك لأنه تمكن من هذه البلاد وكانوا يحبونه لكونه ذا سيرة وجهاد فيهم، فبقي متمسكا بهذا الأمر، ولم يزل أمر كل منهم على هذه الحال إلى أن قتل علي رضي الله عنه 40. قتله الخارجي المشهور المسمى بعبد الرحمن بن مرجم. لما قتل بايع أهل العراق ابنه الحسن، تمت له البيعة وبايعوه بقوة، وكان أهل العراق يحبون عليا محبة شديدة وبقوا ملتزمين بطاعته، يحبون عليا ويحبون ذريته. فالتزموا أن ينصروا الحسن وأن يبذلوا في نصرته ما يمكنهم. ولما تمت البيعة وبقي نصف سنة عند ذلك أراد معاوية أن يغزوهم فجاءهم بجنود هائلة فاجتمع أيضا مع الحسن جنود هائلة عظيمة ولما أرادوا أن يتقاتلوا ذكر الحسن رضي الله عنه ألا من أقتل هؤلاء المسلمين يقتل عشرات ألوف أو مئات ألوف لأجل الخلافة ولأجل الولاية لا بورك فيها ولا خير فيها لماذا لا أتنازل وأحكم دماء المسلمين. عند ذلك اتصل أو أرسل إلى معاوية إنني سآتي إليك فجاء إليه وقال سأبايعك وأتنازل لك عن هذه الخلافة واشترط عليه شروطا ألا يقتل أحد لا من قتلة عثمان ولا من غيرهم كفى ما قد حصل من الفتن ومن القتال وأن لا تسبوا أحدا منا ولا نسب أحدا منكم لا نسب عثمان ولا تسب عليا وأن نكف عن الفتن هذا. قبلت تلك الشروط وتمت البيعة سنة 40 أو 41 لمعاوية وسمي ذلك العام عام الجماعة الذي اجتمع فيه الأمة على إمام واحد أو خليفة واحد وهو معاوية. ولذلك يقولون الخلافة ما قبل الحسن والملك ما بعده. في الحديث الذي تقدم حديث سفينة يقول صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. فسرها سفينة فقال احسب 2 سنة و4 أشهر خلافة أبي بكر وعشر سنين ونصفا خلافة عمر وثنتا عشرة خلافة عثمان وأربع سنين ونصف خلافة علي ونصف سنة خلافة الحسن مجموعها 30 أو تنقص أو تزيد قليلا وما بعده فهو ملك. وأول ملوك الإسلام معاوية وهو أفضل وخير ملوكهم وذلك لأنه صحابي وابن صحابي ولأن سيرته سيرة حسنة إلا أنه يلام أو أخطأ حيث أمر أو أقر من يسب عليا وحصل بإقراره أو بسب علي في خلافته سواء في العراق أو في الشام. حدوث هذه الطائفة وقوتها التي تعصبت لعلي وولدت أكاذيب في سب الصحابة وفي الغلو في علي ولأجل ذلك صارت الرافضة تحمل عليه وتحمل أيضا على جميع بني أمية وتذللهم ما أدى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وذلك لأن سب علي استمر في العراق وإن لم يكن في كل الأماكن بل في بعض المساجد وكذلك في الشام مدة خلافة بني مروان إلى أن تولى عمر بن عبد العزيز فعند ذلك أبطل سبه وهو الذي مدحه بعض أهل البيت على هذا الفعل حيث نسب إلى المرتضى من أهل البيت أنه قال: يا ابن عبد العزيز لو بكت العين فتى من أمية لبكيتك، أنت أنقذتنا من السب والشتم، فلو أمكن الجزاء جزيتك، غير أني أقول لك طبت وإن لم يطب ولم يزك بيتك. دير سمعان لاعدتك العوادي، خير ميت من آل مروان ميتك. وكان دفن رضي الله عنه في دير سمعان، وبعده انقطع هذا السب، ولكن حدثت هذه الطائفة التي هي الرافضة وقويت بسبب هذا الفعل من أولئك الذين سول لهم الشيطان. أن علي رضي الله عنه من جملة الذين داهنوا في قتل عثمان أو شاركوا فيه، فصاروا يسبونه وصاروا يشتمونه على المنابر، وصار أولياؤه وشيعته يتحرقون عندما يسمعون كلامهم ويكذبون ويجمعون أكاذيب في سب بني معاوية وفي سب بني مروان، بل وفي سب الخلفاء قبلهم الخلفاء الراشدين، وفي الغلو في علي رضي الله عنه. ولا حاجة بعلي إلى أكاذيبهم، فله فضائل كثيرة وله مناقب شهيرة، هو غني عما لفقوه وزادوا عليه حتى جعلوا له ما لا يستحقه. هو رضي الله عنه من السابقين، أسلم وهو صغير، وكان سبب إسلامه أن أبا طالب لما كثر عياله وكان فقيرا أو قليل ذات يد، قال حمزة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: هلم فلنخفف عن أبي طالب، نأخذ منه أولاده نعولهم. فأخذ حمزة جعفرا مع عياله، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا مع عياله، وكان ينفق عليه. ولما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بادر وأسلم، فهو أول من أسلم من الصبيان. قيل إنه أسلم وعمره نحو 8 سنين أو 10 سنين، فلذلك قالوا إنه أسلم قبل أن يكلف أو أسلم قبل أن يبلغ. من فضائله الحديث الذي سمعنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. معلوم أن هارون أخو موسى، ولكن هارون نبي أوحي إليه كما أوحي إلى موسى، ولأجل ذلك قال تعالى: وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وحسب هارون من الأنبياء الذين أوحي إليهم، أما علي فإنما له قرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك القرابة لم تصل إلى حد النبوة، إنما له قرابة وله محبة وله صلة وله مصاهرة، حيث تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح بذلك له هذه المكانة. ومن فضائله الحديث الذي سمعنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فاشتمل هذا الحديث على فضائل ثلاث: الأولى أنه يحب الله ورسوله، الثانية أن الله يحبه ورسوله، الثالثة أن الله يفتح على يديه. ولأجل ذلك تطاول إليها كثير من الصحابة حتى قال عمر رضي الله عنه: ما تمنيت الولاية إلا يومئذ. أرسله رضي الله عنه أولا لقرابته منه، ثانيا لما عرف عنه من الشجاعة والقوة والإقدام، ثالثا لتظهر آثار ذلك بالفتح على يديه. حصلت له هذه الفضائل مع أنها حاصلة أيضا لغيره، فإن الصحابة رضي الله عنهم بل وجميع المؤمنين بل ونحن إن شاء الله جميعا نحب الله ورسوله ونرجو أن نلقى ثواب هذه المحبة، ونحب أولياء الله ومنهم الصحابة رضي الله عنهم. هذه فضائل لعلي وكذلك لغيره من الصحابة. أما تلك الفتن التي حصلت بينهم وبين أهل الشام فهذه من الفتن التي وقعت باجتهاد. أهل الشام معذورون حيث أنهم يطالبون بدم عثمان، وأهل العراق معذورون حيث أن علي رضي الله عنه يطالب بجمع الكلمة، فهو يقول بايعوني واجتمعوا معي، ونحن بعد ذلك إذا اجتمعنا ولم نختلف تمكنا من أخذ أولئك القتلة واحدا واحدا، وهي فكرة جيدة، ولكن قدر الله ما حصل وحصل هذا الأمر الذي وقع بسببه هذه الفتن. فنحن نقول تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ونقول كما قال الشارع: تلك فتنة صان الله عنها أيدينا فنصوم عنها ألسنتنا، فلا نقول هذا هو المصيب ولا هذا هو المصيب، بل نكل أمرهم إلى الله تعالى والله يحكم بينهم، ونعذرهم ولا نلحق بهؤلاء لوما ما داموا مجتهدين، ونعرف للجميع سابقهم ونعرف لهم فضلهم وفضائلهم، ونشهد لهم بالخير، ولا نتبرأ من أحد من الصحابة، لا من علي ولا من معاوية. ولأجل ذلك يقول الكلولاني في معاوية: ولابن هند في الفؤاد محبة ومودة، فليرغمن المعتدي ذاك الأمين المجتبى لكتابة الوحي المنزل للتقى والسؤددي. فهو من الخلفاء، ولكن ليس هو من الخلفاء الراشدين، يطلق عليه أنه خليفة، ولكنه ملك من الملوك، سار كثيرة الملوك لكنه أحسنهم. أما علي رضي الله عنه فلا شك أنه في زمانه هو الخليفة، أي خليفة ذلك الزمان، ولا شك أن فضائله تدل على أقدميته على معاوية وعلى ميزته لأنه من السابقين الأولين، وأما معاوية فهو من الذين أسلموا زمن الفتح من مسلمة الفاتح، فهو داخل في قوله تعالى أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده، أي من بعد الفتح وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى.